وكذلك من قتل نبيا أو استخف به دل على كفره، هذا من النواقض، نواقض الإسلام. فإذا كان مصدقا ثم قتل نبيا أو استخف به فإنه يكفر، لأنه فعل ناقضا من نواقض الإيمان والإسلام. وكذلك يقول ومن أمثلة ذلك، وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره، يعني إذا استهان بالمصحف بأن بدأسه بقدميه نعوذ بالله، أو لطخه بالنجاسة، أو استهان بالكعبة، هذا ناقض من نواقض الإسلام نعوذ بالله. قال: وأحد ما استدلنا به على كفره ما منع الشرع أن يقرنه بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان، لو وجد دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه. وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه، لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بالقلب. هذا غلط من أبو الحسن الأشعري كما سيبين عليه المؤلف رحمه الله. يقول إنه لو منع الشرع شيئا أن يقرن بالإيمان، أو أوجب الشرع شيئا أن يضم إلى الإيمان، ثم وجد دل هذا على أن التصديق مفقود من قلبه، وهذا ليس بصحيح. يعني لا يفقد التصديق من قلبه، قد يفعل ناقضا من نواقض الإسلام والتصديق موجود في قلبه. ويقول: وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه. يعني يقول إن من فعل مكفرا فإنه يكفر، لأنه يدل على أن الإيمان الذي في قلبه فقد، على وهو التصديق، وهذا ليس بصحيح، بل التصديق يوجد حتى مع من فعل ناقضا من نواقض الإسلام. ولهذا يقول: لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه. هذا صحيح، السمع يعني الأدلة السمعية والكتاب والسنة، لا يمكن أن يحكم بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه. لكن ما هو الإيمان الذي المعتبر؟ الإيمان المعتبر هو التصديق والإقرار باللسان واجتناب نواقض الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مجيبا قال: فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه. هذا صحيح، الشارع لا يقضي من معه بكفر من معه الإيمان في قلبه، لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط. نعم، هذا وجه الغلط. دعوى أبو الحسن الأشعري أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب، يعني التصديق المجرد وهو العلم الذي في القلب، وهو تجرد عن محبة الله ورسوله وعن خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة له، هذا غلط لا شك أن هذا ليس بصحيح. لا يكفي مجرد تصديق القلب، لا بد من أعمال القلوب، ولا بد من فعل ما لا يتم الإيمان إلا به. ولهذا قالوا: أعمال التصديق يعني والمعرفة من قلبه، يعني تنتفي. قالوا يعني أهل الحق وأهل السنة قالوا إن تنتفي يعني أعمال التصديق والمعرفة من قلبه. ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق؟ يعني هم قالوا إن التصديق والمعرفة ينتفي من قلبي من حكم الشارع بكفره، ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق؟ صحيح، الشريعة لا تحكم بكفر المؤمن، لكن قد تحكم بكفر من معه العلم والتصديق إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام. ولهذا مثل المؤلف رحمه الله قال: لهذا نقول إن كفر إبليس لعنه الله كان أشد من كفر كل كافر، وإنه لم يعرف الله بصفاته قطعا ولا آمن به إيمانا حقيقيا باطنا وإن وجد منه القول والعبادة. فإبليس كفره أعظم من كفر كل كافر، وهو لم يعرف الله بصفاته قطعا، لم يعرف الله معرفة تثمر التوحيد والإيمان والمتابعة، ولا آمن به إيمانا حقيقيا باطنا وإن وجد منه القول والعبادة، قال: إني أخاف الله رب العالمين. فهذا القول لا يكفي. وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكمنا لهم بالكفر. نعم، يوجد في قلوب الكفرة من اليهود والنصارى والمجوس التصديق، ولكن لا يوجد فيهم الإيمان الصحيح الذي يعتد به الشر. ثم استدل المؤلف رحمه الله بالآية، قال الله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فجعل الله هذه الأمور شرطا في ثبوت حكم الإيمان، وهو أن كون اتخاذهم أولياء يعني هذا هو الذي انتفى بسبب الإيمان. فاتخاذ الكفار أولياء ينتفي معه الإيمان. كذلك أيضا عدم تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع ينتفي عنه الإيمان. ولهذا قال المؤلف: فجعل الله هذه الأمور شرطا في ثبوت حكم الإيمان، فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتدا به دونها. يعني لا تكفي المعرفة، بل لا بد من شرائط لا يعتد بها، لا يكون معتدا بالإيمان بدون هذه الشرائط. نعم.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فيقال إن قلتم إنه ضم إلى معرفة القلب شروطا في ثبوت الحكم أو الاسم، لم يكن هذا قول جهم، بل يكون هذا قول من جعل الإيمان كالصلاة والحج، وهو وإن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء، لكن الشارع ضم إليه أمورا إما في الحكم وإما في الحكم والاسم. وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب، بل لا بد من تلك الشرائط، وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمنا إلا بدليل يدل على ذلك لا بمجرد قوله، إن معه تصديق القلب. ومن جعل الإيمان هو تصديق القلب يقول: كل كافر في النار ليس معه من التصديق بالله شيء، لا مع إبليس ولا مع غيره. وقد قال الله تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فقد اعترفوا بأن الرسل أتتهم وتلت عليهم آيات ربهم وأنذرتهم لقاء يومهم هذا، فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله. وأما في الآخرة فعرفوا الجميع. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا: بلى وربنا، قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، إلى قوله: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إلى آيات أخرى كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يعرفون ربهم. فإن كان مجرد المعرفة إيمانا كانوا مؤمنين في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يناقش أبا الحسن الأشعري والقاضي أبا بكر الباقلاني ومن تبعهما ممن يقول إن الإيمان هو مجرد التصديق في القلب، ولكن أبا الحسن الأشعري خالف جهما في بقوله إن السمع ورد بضم شرائط أخر، إن السمع الأدلة السمعية من الكتاب والسنة جاءت بشرائط أخر تضم إلى الإيمان والتصديق، وهذا صحيح. ولكن قوله إن كل من حكم، ولكنه يقول إن كل من حكم الشارع بكفره فإنه يدل على انتفاء التصديق من قلبه، هذا ليس بصحيح. ولهذا ناقشه المؤلف رحمه الله فقال: فيقال إن قلتم إنه، يعني السمع يعني الأدلة والشارع، ضم إلى معرفة القلب شروطا في ثبوت الحكم والاسم، لم يكن هذا قول الجهم. إن قلتم إنه يعني الشارع ضم إلى معرفة القلب، يعني ضم إلى تعريف الإيمان وأنه معرفة القلب، لأن الجهم يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والأشعري يقول الإيمان هو تصديق القلب، ولا فرق بينهما. إذا كان التصديق المجرد لا فرق بين التصديق والعلم، لكن أبا الحسن قال ضم إليه شروطا في ثبوت الحكم والاسم، في ثبوت الاسم كونه يسمى إيمان، وفي ثبوت الحكم الحكم عليه بأنه مؤمن، وإذا انتفى الحكم عليه بأنه كافر. إذا اعترفتم، يقول المؤلف رحمه الله، إذا اعترفتم بأن الشارع ضم إلى في تعريف الإيمان ضم إلى معرفة القلب شروطا في ثبوت الحكم وفي ثبوت الاسم لم يكن هذا قول الجهم، انفصلتم عن قول الجهم، لأن الجهم من صفان يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، فمن عرف الرب بقلبه فهو مؤمن، والكفر هو جهل الرب بالقلب، فمن جهل ربه بقلبه كفر، من غير شروط الأخرى. وأما أبو الحسن فإنه ضم إلى معرفة الرب شروطا في ثبوت الحكم أو الاسم، يقول المؤلف رحمه الله بهذا تنفصلون عن قول الجهم، بل يكون هذا قول من جعل الإيمان كالصلاة والحج، وهو وإن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء، لكن الشارع ضم إليه أمورا إما في الحكم وإما في الحكم والاسم. يعني يكون قولكم من الإيمان هو التصديق مع ضم شروط إليه في ثبوت الحكم والاسم، مثل قول من يجعل الصلاة والحج، وإن كان في اللغة، وإن كان أصل الصلاة في اللغة الدعاء وأصل الحج في اللغة القصد، إلا أن الشارع ضم إليه أمورا أخرى. الأصل في الصلاة معناها في اللغة الدعاء، ولكن المراد بالصلاة الصلاة الشرعية، ضم الشارع إليها شروطا، فجعل الصلاة هي الهيئة المفتتحة بالتكبير المختتم بالتسليم ذات الركوع والسجود، جعلها شروط ولها أوقات ولها وقت ولها طهارة ولها شروط أخرى، وضم إليها شروطا في الحكم والاسم. وكذلك الحج أصله في اللغة القصد، ولكن الشارع ضم إليه شروطا أخرى، جعل الحج هو قصد بيت الله الحرام، قصد مكة من شخص مخصوص في وقت مخصوص بعمل مخصوص لأداء المناسك. فكذلك الإيمان وإن كان أصله في لغة التصديق، إلا أن الشارع ضم إليه شروطا في ثبوت الحكم والاسم، فلا يكون الإنسان مؤمنا حتى يضم إلى التصديق أعمال القلب، أعمال القلوب من محبة الله ورسوله وخوفه ورجائه، وكذلك أيضا يبتعد لا يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بل يكون هذا قول من جعل الإيمان كالصلاة والحج، وهو إن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء، لكن الشارع ضم إليه أمورا إما في الحكم وإما في الحكم والاسم. وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب، بل لا بد من ترك الشرائط. يعني هذا الذي يقول، من يقول إن الإيمان الذي هو معرفة القلب ضم إليه الشارع شروطا في ثبوت الحكم والاسم، هذا القائل سلب أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب، وحينئذ ينفصل عن مسمى الإيمان عند الجهم. وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمنا إلا بدليل يدل على ذلك. يعني وعلى هذا فالفاسق الذي يفعل المحرمات أو يترك الواجبات لا يمكن جعله مؤمنا إلا بدليل يدل على ذلك، لا بمجرد أن معه تصديق القلب. يعني الفاسق معه تصديق القلب، والعادل معه تصديق القلب، فكما أن العادل لا يكون مؤمنا إلا بالشرائط التي ضمت إلى تصديق القلب في ثبوت الحكم والاسم، فكذلك الفاسق لا يكون فاسقا بمجرد تصديق القلب، بل لأنه ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. ومن جعل، يقول المؤلف رحمه الله، ومن جعل الإيمان هو تصديق القلب، من جعل الإيمان هو تصديق القلب، وهذا هو قول الجهم أو قول الأشعري، يقول كل كافر في النار ليس معه من التصديق شيء، ليس معه من التصديق بالله شيء. يلزم هذا من يقول إن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب، أو الإيمان هو مجرد العلم التصديق، يلزم أن يقول كل كافر في النار دخل النار ليس معه من التصديق بالله شيء، زال التصديق الذي معه، حتى إبليس وحتى غيره، فكل الكفرة الذين دخلوا النار يلزم من قال إن الإيمان هو مجرد التصديق في القلب أو مجرد المعرفة في القلب، يلزمه أن يكون كل كافر دخل النار انتفى التصديق من قلبه، ولا يكون معه شيء، لا مع إبليس ولا مع فرعون ولا مع اليهود ولا مع النصارى ولا مع أبي طالب ولا مع غيرهم. وهذا مصادم للنصوص الكثيرة التي تدل على أن الكفرة وهم يدخلون بعد دخولهم النار معهم التصديق والمعرفة. سرد المؤلف رحمه الله نصوصا كثيرة يرد بها على من قال إن الإيمان هو مجرد تصديق القلب، وأن كل كافر في النار ينتفي التصديق من قلبه، سرد المؤلف نصوصا كثيرة، منها قول الله تعالى: وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فهذه محاورة بين أهل النار الذين دخلونا من الضعفاء والمستكبرين من الأتباع والمتبوعين. فالضعفاء يقولون للمستكبرين للأتباع: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ فقال الذين استكبروا رد عليهم إجابة لهم: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. إذن قولهم إن الله قد حكم، اعترفوا بوجود الله وعرفوا الله والإيمان، فهم صدقوا بوجود الله وصدقوا بأن الله تعالى هو ربهم وخالقهم وأنه حكم عليهم بالنار لأنهم لم يؤمنوا به. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهذه محاورة بين الكفرة وبين خزنة النار من الملائكة. فالملائكة تقول للكفرة وهم في النار: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فاعترف الكفر فقالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يقول: ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقد اعترفوا بأن الرسل آتتهم وتلت عليهم آيات ربهم وأنذرتهم لقاء يومهم هذا، فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار. يعني فدل هذا على بطلان من يقول إن كل كافر في النار ليس معه من التصديق بالله شيء. هذا باطل، هذا النصوص واضحة في رد هذا القول الباطل. فهؤلاء الكفرة اعترفوا بأن الرسل أتتهم، عرفوا الله وعرفوا رسوله وعرفوا اليوم الآخر وهم كفار. ولو كانت المعرفة هي الإيمان لما كانوا كفارا ولا ما دخلوا النار. ثم ذكر المؤلف أيضا دليلا ثالثا وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هذه أيضا محاورة بين الكفرة، أفواج الكفرة الذين يلقون في النار، وبين الخزنة. فإذا ألقي في النار فوج جماعة كثير سألتهم الخزنة الملائكة: ألم يأتكم نذير؟ ما جاءكم رسل ينذرونكم؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يقول المؤلف: فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله، وأما في الآخرة فعرفوا الجميع. فهم مكذبون في الدنيا وفي الآخرة عرفوا، ومع ذلك هم كفار. فالإيمان موجود، التصديق موجود في قلوبهم. ثم ذكر دليل آخر المؤلف رحمه الله وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى قال لهم: أليس هذا بالحق؟ لما وقفوا على النار قالوا: بلى وربنا. إذن هم معترفون والعلم والتصديق موجود في قلوبهم، ومع ذلك فدخلوا النار، نسأل الله السلامة. وقال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، إلى قوله سبحانه: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن كان في غفلة عن هذا اليوم وعن العمل والإعداد لهذا اليوم، فكشف عنه الغطاء فبصره اليوم يوم القيامة بصر حديد حاد نافذ مطلع، ومع ذلك إذا هو مصدق، ومع ذلك دخل النار. يقول المؤلف رحمه الله: إلى آيات أخرى كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يعرفون ربهم. يعني الأدلة والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يعرفون الله، والمعرفة موجودة في قلوبهم والتصديق موجود في قلوبهم، ومع ذلك دخلوا النار. يقول المؤلف رحمه الله: فإن كان مجرد المعرفة إيمانا كانوا مؤمنين في الآخرة. لو كان مجرد المعرفة هو الإيمان لصار هؤلاء مؤمنين في الآخرة، لكنهم ليسوا مؤمنين ولهذا دخلوا النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: فإن قالوا الإيمان في الآخرة لا ينفع وإنما الثواب على الإيمان في الدنيا، قيل: هذا صحيح، لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلم فهذه الحقيقة لا تختلف، فإن لم يكن العمل من الإيمان فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيمان، لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شيء. ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب، حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقا، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ومع هذا لم يكن مؤمنا، بل قال موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله: قد أجيبت دعوتكما. ولما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فوصفه بالمعصية ولم يصفه بعدم العلم في الباطن، كما قال: فعصى فرعون الرسول، وكما قال عن إبليس: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمر، لم يصفه بعدم العلم. وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل قوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله.
نعم، المؤلف رحمه الله ذكر اعتراض ممن يقول إن الكفار الذين استحقوا دخول النار زال من قلوبهم الإيمان والتصديق، لما رد عليهم بالأدلة والنصوص اعترضوا فقالوا: الإيمان في الآخرة لا ينفع، وإنما الثواب على الإيمان إنما يكون في الدنيا. أجاب المؤلف رحمه الله قال: فإن قالوا الإيمان في الآخرة لا ينفع وإنما الثواب على الإيمان في الدنيا، قيل: هذا صحيح، لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلم فهذه الحقيقة لا تختلف. فهذا صحيح أن الإيمان في الآخرة لا ينفع، لكن إذا كان الإيمان مجرد العلم فهذه الحقيقة لا تختلف. فمجرد العلم موجود في الدنيا وفي الآخرة، فالعلم في قلوبهم موجود في الدنيا وموجود في الآخرة، فهذه الحقيقة لا تختلف. فإن لم يكن العمل من الإيمان فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: إذا كنتم تقولون العمل ليس من الإيمان وإنما الإيمان هو مجرد معرفة في القلب، فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيمان، المعرفة موجودة في قلبه، هو لم يعمل في الدنيا وهو عارف، عنده المعرفة في الدنيا وعنده المعرفة في الآخرة. فإذا كان الإيمان هو مجرد المعرفة فالمعرفة موجودة معه في الدنيا وموجودة معه في الآخرة. يقول رحمه الله: لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه شيء من التصديق بالرب شيء. يعني أكثر دعواهم أنهم يقولون حين الموت زال التصديق من قلبه. يعني قد يكون التصديق موجودا في زمن الحياة، لكن إذا جاءه الموت يزول التصديق من قلبه. هذا أكثر ما يدعونه. ويرد عليهم أن النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب، وأن هذا التصديق مستمر معهم إلى حين الوفاة. لكن هذا التصديق الذي ليس معه انقياد واتباع لشرع الله ودينه لا ينفعهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب، حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقا. نعم، نصوص القرآن الكثيرة تدل على أن الكفار كانوا مصدقين ومعترفين، حتى رؤوس الكفرة أعظم الناس كفرا إبليس، ومع ذلك أخبر الله أنه يعرف ربه وأنه مصدق، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وقال لما أخذ بيدي بعض الكفار في غزوة بدر، قال: إني أخاف الله رب العالمين. لما رأى الملائكة قال: إني أخاف الله رب العالمين. إذن هو يعرف الله. وكذلك فرعون الذي ادعى الربوبية وقال للناس: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، الذي أظهر تكذيب هو مصدق في الباطن. قال الله تعالى عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن نفوسهم مستيقنة وإن كان جاحدا، ففرعون ومن معه والملأ معه مستيقنون في الباطن وإن كانوا مكذبين وإن كانوا جاحدين في الظاهر. وأيضا يدل على ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام خاطب فرعون بقوله: إنك عالم وإن العلم موجود في نفسك، ولم ينفي ذلك. فقال الله تعالى عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فعنده العلم، ولم يقل فرعون ليس عندي علم، ما أنكر. فالعلم موجود في نفسه. يقول المؤلف رحمه الله: ومع هذا لم يكن مؤمنا، بل إن موسى عليه الصلاة والسلام نفى عنه الإيمان وسأل ربه أن يعاقبهم وأن يطمس على أموالهم وأن يشهد على قلوبهم لأنهم ليسوا مؤمنين. فقال سبحانه وتعالى عن موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذا نفى عنهم الإيمان والله أقر على ذلك واستجاب دعاه. ولهذا قال الله: قد أجيبت دعوتكما. قد أجيبت، دعا عليهم بأن طمس على أموال والشدة على القلوب لأنهم لم يؤمنوا، فصدقه الله وأجاب دعوته، فدل على أنهم أن معهم العلم والتصديق في قلوبهم ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين. ومن الأدلة أيضا على ذلك قول الله تعالى عن فرعون أنه قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذن فرعون آمن لكنه في وقت لا يفعل فيه الإيمان، عند نزول العذاب وعند بلوغ الروح إلى الحلقوم آمن، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. من شرط الإيمان أن يكون قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم وقبل نزول العذاب، فإذا نزل العذاب انتهى الأمر. ولهذا أخبر الله أنه عاصي، أنه عصى الله بالكفر، فقال: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فوصفه بالمعصية ولم يصفه بعدم العلم في الباطل. إذا وصفه بأنه عصى، بأنه عصى الأمر وتولى عن الطاعة والاتباع والانقياد لله ولرسوله موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، فوصفه بالمعصية ولم يقل إنك لست بعالم. ولهذا قال: فوصفه بالمعصية ولم يصفه بعدم العلم في الباطل، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فعصى فرعون الرسول، أخبر أنه عاصي ولم يقل إنه ليس بعالم، ما عنده علم ولا إيمان ولا ما عنده تصديق ولا علم، بل وصفه بالمعصية وهي التولي عن الطاعة. وكذلك أيضا أخبر الله عن إبليس أن كفره بالإباء والاستكبار وليس بانتفاء التصديق والعلم من قلبه. قال الله تعالى عن إبليس: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول المؤلف رحمه الله: فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمر، لم يصفه بعدم العلم، ما وصفه، قال إن إبليس لم يعلم أو ليس في قلبه شيء من العلم والإيمان، بل وصفه بالإباء والاستكبار ومعارضة العارض أمر الله. لما قال الله: فسجد الملائكة كلهم، قال كما قال الله: اسجدوا لآدم، عارض الأمر، هذا الأمر نص أمامه، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فعارض الأمر وأبى واستكبر ولم ينقد، فكان كفره بذلك وليس كفره بعدم التصديق أو بعدم العلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل قوله: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. يعني الله أخبر عن كفار قريش أنهم يعرفون الله والعلم موجود والمعرفة موجودة في قلوبهم، ومع ذلك فهم كفار، حكم عليهم بكفر. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. قال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقولون الله. إذا هم معترفون وهم عندهم العلم والتصديق ومع ذلك حكم عليهم بالكفر. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقال لهم: إذا قلتم هو التصديق بالقلب أو باللسان أو بهما، فهل هو التصديق المجمل أو لا بد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمد رسول الله ولم يعرف صفات الحق، هل يكون مؤمنا أم لا؟ فإن جعلوه مؤمنا قيل: فإذا بلغه ذلك فكذب به لم يكن مؤمنا باتفاق المسلمين، فصار بعض الإيمان أكمل من بعض. وإن قالوا لا يكون مؤمنا لزمهم أن لا يكون أحد مؤمنا حتى يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول، ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك، وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله ثم في رده عليهم: يقال لهم إذا قلتم، يرد على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب واللسان، لأن مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان، تصديق القلب وإقرار باللسان، والماتريدية يقول الإيمان هو التصديق بالقلب فقط والإقرار باللسان ركن زائد، فيقال يقول المؤلف ثم يقال لهم إذا قلتم هو التصديق بالقلب أو باللسان أو بهما فهل من التصديق المجمل أو لا بد فيه من التفصيل؟ يعني فهل يكفي التصديق المجمل أو لا بد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمد رسول الله ولم يعرف صفات الحق هل يكون مؤمنا أم لا؟ فإن جعلوه مؤمنا قيل لهم إذا بلغه ذلك فكذب به لم يكن مؤمنا باتفاق المسلمين، فصار بعض الإيمان أكمل، صار بعض الإيمان أكمل من بعض. وإن قالوا لا يكون مؤمنا لزمهم ألا يكون أحد مؤمنا حتى يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول، ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك. فإذا هذه يعني إلزام لهم إذا قالوا إن التصديق، هل المراد بالتصديق المجمل لمن هو التصديق، هل المراد بالمجمل أو التفصيل؟ فإن قالوا إن المراد به التصديق المجمل فيلزمهم على هذا أنه إذا بلغه شيء بعد ذلك فكذب، بلغه شيء من الإيمان بعد ذلك فكذب به لا يكون مؤمنا، لم يكن. فإن جعلهم إنه إذا قالوا إن المراد الإجمال فيلزمهم أنه إذا بلغه شيء من ذلك فكذب به فإنه يكون مؤمنا، وهذا ليس بصحيح، فإنه لا يكون مؤمنا باتفاق المسلمين إذا كذب، فصار بعض الإيمان أكمل من بعض. وإن قالوا لا يكون مؤمنا حتى يصدق بجميع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف تفاصيل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لزمهم ألا يكون أحد مؤمنا حتى يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول، وهذا مخالف للنصوص، ويلزمهم على هذا أن أكثر الأمة لا يكون مؤمنين لأنهم لا يعرفون ذلك. نعم.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط. قال أبو المعالي فإن قال القائل أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه كإيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك واختلاج الريب، والتصديق عرض من الأعراض لا يبقى، وهو متوال للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت لغيره في بعض الأوقات وزائل عنه في أوقات الفترات، فيثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أعداد من التصديق ولا يثبت لغيره إلا بعضها، فيكون إيمانه لذلك أكثر وأفضل. قال ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان وأريد به ذلك كان مستقيما. قلت فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة كما قد بسط في مواضع أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يناقش الأشعرية ومرجئة في تعريفهم الإيمان وقولهم إن مسمى الإيمان هو ما يوجد في القلب من التصديق والعلم. وسبق المناقشة والردود، ثم بيّن المؤلف رحمه الله أنهم أيضا لا يقولون بتفاضل الإيمان إلا بالدوام فقط، وليس عندهم أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، وأن إيمان بعض الناس أفضل من بعض وأقوى من بعض، إلا أنهم يقولون الإيمان يتفاضل بالدوام فقط، يعني بالاستمرار. ثم نقل المؤلف رحمه الله نصا عن ابن المعالي الجويني وهو أشعري من أتباع أبي الحسن الأشعري، قال فإن قال القائل أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. المنهمك يعني العاصي، يعني إذا قال قائل أصلكم يلزمكم، لأن أصل الأشاعرة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقول إيمان الناس سواء، وإيمان أفسق الناس وأفجر الناس سواء، إيمان جبريل وميكائيل وإيمان السائر الناس وإيمان الفاسقة واحد، هكذا يقول المرجئة. وكذلك يقول إيمان أبي بكر وعمر كإيمان غيره، والتفاضل بينهم إنما هو في التقوى، والإيمان ليس فيه تفاضل. يقول إذا قيل لهم، إذا قال القائل أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان منهمك في فسقه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، إيمان المنهمك يعني العاصي إيمان العاصي كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يلزمهم. أجاب أبو المعالي الجويني فقال قلنا الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه، هكذا هذا النقل. ذكر المحشي أنه موجود في الإرشاد يا ابن معاذ قلنا النبي عليه الصلاة والسلام يفضل من عداه، ولعلها تضح المعنى أكثر. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يفضل إيمانه على من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه، ويؤيد هذا قوله وعصمة الله إياه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك واختلاج الرياب أو اختلاج يعني الشكوك. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يفضل من عداه يعني عندهم باستمرار التصديق، وكون الله عصمه من أن يخالط إيمانه شك أو ريب. وقالوا والتصديق عرض من الأعراض لا يبقى، وهو متوالي للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت لغيره في بعض الأوقات وزائل عنه في أوقات الفترات. هكذا يقولون إن التفاضل بين الناس إنما هو في الاستمرار، والرسول عليه الصلاة يفضل على غيره بالاستمرار وبالعصمة من الشكوك، فهو متوالي للنبي صلى الله عليه وسلم ومستمر، بخلاف غيره فإنه انقطع في بعض الأوقات. ثم استنتج ابن معلم الجويني فقال فثبت أو فيثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أعداد من التصديق ولا يثبت لغيره إلا بعضها، فيكون إيمانه لذلك أكثر وأفضل. قال المؤلف رحمه الله نقل عنه قال يعني أبو المعالي الجويني ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان وأريد به ذلك كان مستقيما. يقول المعالي أبو المعالي الجويني يقول إذا وصف الإيمان بالزيادة والنقصان وأريد به الاستمرار فهذا لا بأس به، وأما كل الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف فهذا لا يقول به المرجئة. ثم رد المؤلف رحمه الله فقال قلت فهذا هو الذي يفضل به النبي صلى الله عليه وسلم غيره في الإيمان عندهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفضل بالإيمان على غيره من الناس من المسلمين المطيعين والعصاة، إنما يفضلهم بالاستمرار وعصمة الله له من مخابرة الشكوك واختلاط الريب. قال المؤلف رحمه الله ومعلوم أن هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة كما بسط في مواضع أخرى، لا شك أن هذا القول فاسد، وأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، والإيمان في قلوب الناس نور الإيمان يختلف، كما أن النور يتفاضل، النور يكون قويا كالشمس كالسراج كالكهرباء ويكون ضعيفا، فكذلك الإيمان في قلوب الناس. ولهذا إيمان الصديق رضي الله عنه أقوى إيمان من إيمان كثير من الناس، ولهذا لو وزن إيمان الصديق بإيمان الأمة لرجح، والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر الناس إيمانا وأقوى الناس إيمانا وأكثرهم إيمانا، ولا شك أن المطيعين والمؤمنين وأهل الصدق والإخلاص وأهل الوفاء والسابقين إلى الخيرات لا شك أن إيمانهم أقوى وأكثر من إيمان العصاة. ولا يقول إنسان عاقل أن إيمان العاصي وإيمان المطيع سواء، ولا شك أن الناس يتفاوتون في إيمانهم تفاوتا عظيما، فالمؤمن الذي إيمانه قوي يحرق الصادق مع الله في إيمانه يحرق إيمانه الشبهات والشهوات، فلا يبقى شبهة ولا شهوة، وإذا ضعف الإيمان جاءت الشبهات والشهوات. فكيف يقال أن إيمان الناس سواء أو أن إيمان العصاة والمطيعين سواء؟ نعم.
فصل. قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين كالقاضي أبي بكر وهذا لفظه، فإن قال قائل وما الإسلام عندكم؟ قيل له الإسلام الانقياد والاستسلام، فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره فهي إسلام، والإيمان خصلة من خصال الإسلام، وكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانا. فإن قال فلما قلتم إن معنى الإسلام ما وصفتم؟ قيل لأجل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وإنما أراد بما أثبته الانقياد والاستسلام، ومنه وألقوا إليكم السلام، وكل من استسلم لشيء فقد أسلم، وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه. قلت وهذا الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة هو تناقض، فإنهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، فالطاعات كلها إسلام وليس فيها إيمان إلا التصديق. والمرجئة وإن قالوا إن الإيمان يتضمن الإسلام فهم يقولون الإيمان هو تصديق القلب واللسان، وأما الجهمية فيجعلونه تصديق القلب، فلا تكون الشهادتان ولا الصلاة ولا الزكاة ولا غيرهن من الإيمان. وقد تقدم ما بينه الله ورسوله من أن الإسلام داخل في الإيمان، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلما، كما أن الإيمان داخل في الإحسان، فلا يكون محسنا حتى يكون مؤمنا.
نعم، ذكر المؤلف رحمه الله هذا الفصل في بيان مذهب المرجئة من الأشعرية وغيرهم الذين وافقوا جهم بن صفوان في مسمى الإيمان، ذكر مذهبهم في مسمى الإسلام. قال رحمه الله فصل: قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي بكر الباقلاني، فهؤلاء المتأخرون الذين جاءوا بعد أبي الحسن الأشعري وافقوا الجهم في مسمى الإيمان. فالجهم يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والأشعري يقول الإيمان هو التصديق في القلب. وسبق أن التصديق المجرد لا فرق بينه وبين الإيمان، إذا لم يكن معه شيء من أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح فلا فرق بين التصديق والمعرفة. ذكر المؤلف رحمه الله مذهبهم في الإسلام وبين بطلانه، فقال وهذا لفظه: فإن قال قائل وما الإسلام عندكم؟ قيل له: الإسلام الانقياد والاستسلام، فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره فهي إسلام، والإيمان خاصة من خصال الإسلام. هكذا يعني جعلوا الإسلام هو الطاعات كلها، وأما الإيمان فهو خاصة واحدة وهو التصديق، فجعلوا الإيمان خاصلة من خصال الإسلام، وجعلوا الإسلام هو جميع الطاعات، وكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا، كل إيمان إسلام لأن الإيمان هو التصديق، فكل من صدق فهو مسلم، وليس كل إسلام إيمانا لأن الطاعات ليست من الإيمان. وهذا لا شك أنه قول باطل كما بيّن المؤلف رحمه الله، فإن الإيمان أفضل وأعلى من الإسلام، ولهذا فإن العاصي يوصف بأنه مسلم ولا يوصف بأنه مؤمن، إذا قصر في بعض الواجبات أو ترك بعض المحرمات يطلق عليه الإسلام، ولكنه لا يطلق عليه اسم الإيمان إلا مع التقييد بالنفي والإثبات، فيقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وكذلك في النفي لا ينفع عنه الإيمان إلا بالقيد، فيقال ليس بمؤمن الحق، ليس بصادق الإيمان، ولكنه يطلق عليه الإسلام، فالإيمان أعلى وهو لا يعكس. فقالوا إن الإيمان خاصة من خصال الإسلام وهو التصديق. يقول يعني القاضي أبي بكر: فإن قال فلما قلتم إن معنى الإسلام ما وصفتم، يعني ما هو دليلكم؟ قيل: لأجل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. وهذه الآية معروفة فيها كلام لأهل العلم، من العلماء من قال إن هذه الآية إنما هي في المنافقين، فهؤلاء نفى الله عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام الظاهر، وإلى هذا ذهب بعض أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، وذهب الجمهور إلى أن هذه الآية في ضعفاء الإيمان وليست في المنافقين بدليل ما قبلها وما بعدها، فإن الله أثبت لهم إسلاما قال يمنون عليك أن أسلموا، وقال إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فأثبت لهم طاعة الله ولرسوله وأثبت لهم الثواب، والمنافقون ليس لهم ثواب وليس لهم طاعة، فدل على أنها في ضعفاء الإيمان، والمنافقون ليس لهم ثواب وليس لهم طاعة، فدل على أنها في ضعفاء الإيمان. وأبو المعالي الجويني استدل بها على ما ذهب إليه من أن الإيمان خصلة هو التصديق والإسلام وجميع الطاعات، ولهذا قال فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وإنما أراد بما أثبته الانقياد والاستسلام، ومنه يعني قول الله تعالى وألقوا إليكم السلام، وكل من استسلم لشيء فقد أسلم، وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه، يعني كل من استسلم لشيء يقال له أسلم، لأن الإسلام هو الاستسلام والانقياد. ثم رد المؤلف رحمه الله يعني قال قلت وهذا الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة هو تناقض، يعني إنهم قولهم باطل مع كونه باطل فهو متناقض. وجه ذلك وجه التناقض يقول المؤلف: فإنهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام هو التصديق، جعلوا التصديق خاصة من خصال الإسلام. فالطاعات كلها أسلام وليس فيها إيمان إلا التصديق، وهذا باطل، فإن كل الأعمال كلها من الإيمان، هذا مصادم للنصوص. ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان بضعا وسبعين شعبة، والبضع من 3 إلى 9. قد تتبع البيهقي رحمه الله المحدث البيهقي هذه الشعب وأوصلها إلى أعلى البضع، وصلها إلى 79 شعبة، وألف كتابا في هذا سمى شعب الإيمان. فكيف يقال إن الإيمان خصلة؟ هذا مصادم للنص. وفي حديث وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فجعل هذه من الإيمان، وهي أعمال. والأدلة في هذا كثيرة، ومن ذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فلا شك أن هذا القول مناقض للكتاب والسنة كما بين، باطل لأنه مصادم للنصوص من الكتاب والسنة، ومع ذلك فهذا القول متناقض. يقول المؤلف: هذا القول متناقض، فإنهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، فالطاعات كلها إسلام وليس فيها إيمان إلا التصديق. والمرجئة وإن قالوا إن الإيمان يتضمن الإسلام، فهم يقولون الإيمان هو تصديق القلب واللسان. يعني المرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء الأحناف وغيرهم، يقول الإيمان هو تصديق القلب واللسان، وأما الجهمية فيجعلونه تصديق القلب. فلا تكون الشهادتان ولا الصلاة ولا الزكاة ولا غيرهن من الإيمان من الإيمان. يعني عند المرجئة وعند الجهمية لا تكون الشهادتان من الإيمان، ولا الصلاة من الإيمان، ولا الزكاة من الإيمان، ولا غيرهن من الإيمان. يقول: وقد تقدم ما بينه الله ورسوله من أن الإسلام داخل في الإيمان، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلما. فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلما، يعني لا بد من عمل. يعني من ادعى أنه مصدق ولا يعمل لا تحقق إيمانه إلا بالعمل. كما أن الإيمان، كما أن المسلم لا يصح إسلامه، المسلم الذي يعمل لا يصح عمله إلا بالتصديق، لا بد من إيمان يصحح عمله، وإلا صار كإسلام المنافقين. وكذلك المصدق لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. ولهذا قال: فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلما. كما أن الإيمان داخل في الإحسان، فلا يكون محسنا حتى يكون مؤمنا. نعم، الإحسان معناه أن تعبد الله كأنك تراه، فالذي لا يؤمن ولا يعمل لا يكون محسنا. نعم.
وأما التناقض فإنهم إذا قالوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، كان من أتى بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام لا بالإسلام الواجب جميعا، فلا يكون مسلما حتى يأتي بالإسلام كله، كما لا يكون عندهم مؤمنا حتى يأتي بالإيمان كله، وإلا فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمنا ولا فيه شيء من الإيمان، فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام. وقد قالوا: كل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانا. وهذا إن أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به ناقض قولهم، إن الإيمان خصلة من خصاله، فجعلوا الإيمان بعضه ولم يجعلوه إياه. وإن قالوا كل إيمان فهو إسلام، أي هو طاعة لله وهو جزء من الإسلام الواجب، وهذا مرادهم، قيل لهم: فعلى هذا يكون الإسلام متعددا بتعدد الطاعات، وتكون الشهادتان وحدهما إسلاما، والصلاة وحدها إسلاما، والزكاة إسلاما، بل كل درهم تعطيه للفقير إسلاما، وكل سجدة إسلاما، وكل يوم تصومه إسلاما، وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلاما.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين تناقض الأشاعرة والأشعرية في قولهم إن الإسلام هو الطاعات والإيمان خاصة من خصال الإسلام، يبين تناقضهم في ذلك، فيقول إنهم إذا جعلوا الإيمان خاصة من خصال الإسلام، يكون من أتى بالإيمان إنما أتى بخصلة واحدة من خصال الإسلام، ولم يأتي بالإسلام الواجب جميعه، فلا يكون مسلما حتى يأتي بالإسلام كله، كما أنه لا يكون عندهم مؤمنا حتى يأتي بالإيمان كله. وذلك أن من أتى ببعض الإيمان لا يكون مؤمنا ولا يكون فيه شيء من الإيمان، لأنه لا يتبعض، لأن المثل هو أنه لا يتبعض. فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام إن من أتى بخصلة منه فلا يكون إسلاما، لأنهم لأنهم لا يقولون بتبعض، الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، وإذا بل إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه. وهذه شبهة يركز عليها جميع أهل البدع، جميع من خالف أهل السنة يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يذهب بعضه ولا يبقى بعضه، بل إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، لأنه حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. هذه قاعدة عند أهل البدع، ولم ينفصل عن هذه القاعدة إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم يقولون الإيمان متعدد ومتبعض ويذهب بعضه ويبقى بعضه، والحقيقة المركبة لا تزول بزوال بعض أجزائها. من قال أنها تزول بزوال بعض أجزائها؟ فإن الحقيقة المركبة إذا زال بعض أجزائها بقيت لكن ناقصة. والإنسان إذا ذهب أصبع من أصبع لا تذهب حقيقة الإنسان، بل يبقى وحقيقة مركبة الإنسان من أعضاء ويدين ورجلين وصفات. هل إذا زال زال جميعه؟ لا، إذا زال أصبع ما يزول حقيقة الإنسان. هذا قول باطل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما التناقض فإنهم إذا قالوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، كان من أتى بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام، لا بالإسلام الواجب وجميعه، فلا يكون مسلما حتى يأتي بالإسلام كله، لأنه لا يتبعض عندهم، كما لا يكون مؤمنا عندهم مؤمنا حتى يأتي بالإيمان كله. وإلا فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمنا ولا فيه شيء من الإيمان، فكذلك يجب أن يقول في الإسلام. فإذا أتى بالإيمان وهو خاصة بخصال الإسلام لا يكون مسلما عندهم، يلزمهم هذا، تناقضوا هذا تناقضهم، لأنهم قالوا الإسلام هو جميع الطاعات، وقالوا الإيمان خاصة بخصال الإسلام وهو التصديق. فعلى هذا إذا أتى بخاصة من خصال الإسلام، إذا أتى بالتصديق أتى بخصلة واحدة من خصال الإسلام، لكن ما فلا يكون مسلما، لأن الإسلام لا يتبعض حتى يأتي بجميع خصال الإسلام. فإذا يتناقضون في قوله من الإسلام خاصة من خصال الإسلام، والإسلام لا يكون إلا جملة واحدة، لا يأتي بعضه ويذهب بعضه، فكما أن الإيمان لا يتبعض فكذلك الإسلام لا يتبعض، فهذا تناقض منهم. فتبين بهذا أنهم متناقضون حينما قالوا الإسلام جميع الطاعات والإيمان خاصة من خصال الإسلام، لأن هذه الخصلة ليست جميع الإسلام، فلا تكون إسلاما حتى يوجد الإسلام كله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإلا فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمنا ولا فيه شيء من الإيمان، فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام. وقد قالوا كل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمان، قالوا كل إيمان إسلام، يعني أن التصديق إسلام، لكن ليس كل إسلام إيمانا، لأن الإسلام لأن الإيمان لا يكون إلا هو التصديق، فلا يقال كل إسلام إيمان، خصال الإسلام الأعمال ليست من الإيمان، الإيمان عندهم هو التصديق، فهذا تناقض منهم. ولهذا قال المؤلف: هذا إن أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به ناقض قولهم إن الإيمان خاصة من خصاله. إذا قالوا إن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به فإنه ينقض قولهم إن الإيمان خاصة من خصاله، لا جميعه، الإيمان خصلة، فلمن أتى بهذه الخصلة ما أتى بالإسلام. ولهذا قال: فجعلوا الإيمان بعضه ولم يجعله إياه، جعلوا الإيمان بعض الإسلام ولم يجعله إياه ولم يجعله الإسلام. وإن قالوا كل إيمان فهو إسلام، أي هو طاعة لله وهو جزء من الإسلام الواجب، وهذا مرادهم، هذا هو المرادهم، إذا أن يقولوا أن كل إيمان فهو إسلام، يعني طاعة لله وهو جزء من الإسلام الواجب، وهذا مرادهم، يلزمه على هذا محذور، وهو أن تكون الطاعات المتعددة كل منها يسمى إسلام مستقل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قيل لهم فعلى هذا يكون الإسلام متعددا بتعدد الطاعات، وتكون الشهادتان وحدهما إسلاما، والصلاة وحدها إسلاما، والزكاة إسلاما، بل كل درهم تعطيه الفقير إسلاما، وكل سجدة إسلاما، وكل يوم تصومه إسلاما، وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلاما، وهذا باطل. نعم.
قال رحمه الله: ثم المسلم إن كان لا يكون مسلما إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاما لزم أن يكون الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين، فجعلتم المؤمنين الكامل الإيمان عندكم ليسوا مسلمين، وهذا شر من قول الكرامية، ويلزم أن الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين، وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم، بل وأن يكون من ترك التطوعات ليس مسلما، إذ كانت التطوعات طاعة لله، إن جعلتم كل طاعة فرضا أو
إذا كانت التطوعات
إذا
عندك إذ
إن عندي إذ والإخوة طيب عندهم إذ أيضا
طيب لا بس إذ نعم.
إذ كانت التطوعات طاعة لله، إن جعلتم كل طاعة فرضا أو نفلا إسلاما.
نعم. المؤلف رحمه الله لا يزال يناقش يناقش القاضي أبي بكر في حكايته لمذهب الأشاعرة في أن الإيمان خاصة من خصال الإسلام وأن الإسلام هو جميع الطاعات، يقول: ثم المسلم إن كان لا يكون مسلما إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاما لزم أن يكون الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين. يعني إذا كان الإسلام لا يتعدد ولا يتبعض وأنه لا يسمى الإسلام مسلم حتى يأتي بجميع الطاعات، لازم من ذلك أن الفساق لا يسمون مسلمين، لأن الفساق تركوا بعض الواجبات، يترك صلاة الجماعة، يترك يفعل بعض المحرمات، فلا يكون مسلما لكن يسمى مؤمنا لأنه أتى بالتصديق. وهذا هذا هذا ضد النصوص، وهذا مصادم للنصوص. فعلى هذا يلزمهم أن يكون الفاسق يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، يسمى مسلم، لا يلزم أن يكون الفاسق لا يسمى مسلما ويسمى مؤمنا، لا يسمى مسلما لأنه ترك بعض الواجبات، ويسمى مؤمنا لأنه أتى بالتصديق. وهذا باطل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فجعلتم المؤمنين الكامل الإيمان عندكم ليسوا مسلمين. لماذا؟ وجه ذلك أنهم قد يترك شيئا من التطوعات، فإذا ترك مثلا صلاة الليل وهو أدى الواجب وترك المحرمات يلزم على قولهم ألا يسمى مسلما لأنه ترك بعض النوافل. إذا ترك تحية المسجد أو ترك سنة الوضوء وهذه من التطوعات فلا يسمى مسلما، مع أنه النصوص دلت على أنه مؤمن كامل الإيمان إذا أدى الواجبات وترك المحرمات فهو من أصحاب اليمين الذين يدخل الجنة من أول وهلة، وإيمانه كامل ليس عنده نقص كالعصاة الذين فرطوا في بعض الواجبات وتركوا بعض المحرمات الذين الظالمون لأنفسهم. وعلى هذا على مذهب الأشاعرة يكون من ترك طاعة من الطاعات ونافلة من النوافل لا يسمى مسلما. ويقول المؤلف: وهذا شر من قول الكرامية. الكرامية يقول أن الإيمان هو النطق، هو مجرد نطق، هو الإقرار باللسان، فإذا أقر بلسانه صار مؤمنا. والأشاعر على تعريفهم هذا من ترك نافلة من النوافل فلا يسمى مسلما، وهذا شر من قول الكرامية. الكرامية أثبتوا الإيمان لمن نطق بلسانه، وهؤلاء نفوا الإيمان عن كامل الإيمان. ويلزم يقول المؤلف: ويلزم أن الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين أيضا كذلك، هذا محذور آخر مخالف للنصوص، فيكون الفساق وإن كانوا معهم أصل الإيمان لا يسمون مسلمين، وهذا مصادر النصوص التي أثبتت لهم الإسلام ونفت عنهم الإيمان. فالفاسق ينفع عنه الإيمان بإطلاق ولكن لا ينفع عنه الإسلام. يقول المخالف: وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم. فالذي يقول أن الفاسق لا نسميه مسلم يقول هذا شر من قول الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، وكذلك المعتزلة الذين خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، بل وأن يكون من ترك الطاعات التطوعات ليس مسلما. يعني يلزمهم على هذا القول أن يكون من ترك التطوعات يعني النوافل ليس مسلما، إذ كانت التطوعات طاعة لله، لأن إذ تعليلية لأن التطوعات طاعة لله، فإذا ترك بعض النوافل لا يكون مسلما لأنهم جعلوا كل طاعة فرضا أو نفلا إسلاما. هذا وجه ذلك، فجعلوا كل طاعة سواء كانت الطاعة فرضا أو نفلا من الإسلام، وإذا ترك النفل فلا يكون مسلما، وهذا باطل.
توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان. وأيضا فإخراجكم الفساق من اسم الإسلام إن أخرجتموهم أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان، فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة، فإن نصوص الكتاب والسنة تنفي عنهم اسم الإيمان أعظم مما تنفي اسم الإسلام، واسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم. وإن قلتم: بل كل من فعل طاعة سمي مسلما، لزم أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلما، ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون مسلما عندكم، لأن الإيمان عندكم إسلام، فمن أتى به فقد أتى بالإسلام، ويكون مسلما عندكم من تكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يناقش الأشعرية وفي قولهم إن الإيمان هو مجرد التصديق، ثم ناقشهم بعد ذلك في قولهم إن الإسلام هو الانقياد والاستسلام، وأن كل طاعة انقاد بها العبد لربه واستسلم فيها لأمره فهو إسلام. وأما الإيمان فهو خصلة من خصال الإسلام وهو التصديق. فعلى هذا يكون الإيمان خصلة من خصال الإسلام، والإسلام جميع الطاعات، ولا يكون مسلما حتى يأتي بجميع الطاعات، فإذا نقص شيئا منها فلا يسمى مسلما، وإذا أتى بالتصديق فإنه يكون يأتي بخصلة واحدة من خصال الإسلام ويسمونه مؤمنا، ويسمونه في هذا مسلما، مع أن هذا القول متناقض كما بين المؤلف رحمه الله في الحلقة السابقة. ثم ناقشه المؤلف رحمه الله قال: ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله سبحانه وتعالى للأعراب: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان. يعني قولهم إن الإيمان خاصة من خصال الإسلام وأن الإسلام هو جميع الطاعات خلاف ما احتجوا به من هذه الآية، لأنهم احتجوا بهذه الآية في مطلع سياق المؤلف رحمه الله لقول القاضي أبي بكر الباقلاني، حيث استدل بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يقول المؤلف إن هذا خلاف ما احتجتم به، فإن الله تعالى أثبت لهم الإسلام دون الإيمان، الله تعالى أثبت لهم الإسلام دون الإيمان، وأنتم مذهبكم أن كل من أنه لا يسمى مسلم إلا إذا أتى بجميع الطاعات، والآيتان ترد قولكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: أيضا فإخراجكم الفساق من اسم الإسلام إن أخرجتموهم أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان، فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة. يعني يرد عليهم أنهم أخرجوا الفساق من اسم الإسلام، لأن الفاسق ترك شيئا من الواجبات فلا يسمى مسلما حتى يأتي بجميع الطاعات، والفاسق ترك بعض الطاعات فلا يسمى مسلما، فأخرجوه من اسم الإسلام. وهذا أعظم شناعة، يقول هذا أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان. يعني إن كونهم أخرجوا العصاة من اسم الإسلام أعظم من إخراجهم إياه من اسم الإيمان. لماذا؟ لأن الإسلام أعم، لأن الإسلام أوسع من الإيمان، فيدخل في الإسلام جميع من آمن بالله ورسوله، جميع المؤمنين، جميع المسلمين ولو كانوا عصاة. فإخراجهم العصاة من اسم الإسلام معناه أنه لا يكون مسلما إلا من كان كاملا، من أدى جميع الواجبات وترك المحرمات، بل من أدى جميع الطاعات حتى النوافل، ويلزمه على ذلك كما سبق إخراج بعض كامل الإيمان من الإسلام إذا تركوا بعض النوافل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأيضا فيخرجكم الفساق من اسم الإسلام إن أخرجتموهم أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان، فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة. المعتزلة أخرجوا العاصي من الإيمان، قالوا: ما إذا فعل الإنسان كبيرة خرج من الإيمان ولا يدخل الكفر. وأنتم أيها الأشاعرة أخرجتم كامل الإيمان، كامل الإيمان أخرجتموه من الإسلام، وقلتم: إذا ترك الإنسان صلاة الليل أو صلاة الضحى أو تحية المسجد فإنه يخرج من الإسلام، لأنه ترك خصلة من خصال الإسلام. فيكون هذا أشنع من قول المعتزلة. المعتزلة أخرجوا العاصي من الإيمان، والأشاعر هنا أخرجوا كامل الإيمان من الإيمان لأنه ترك بعض التطوعات. فتبين بهذا أن قول الأشاعرة أشنع من قول المعتزلة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن نصوص الكتاب والسنة تنفي عنهم اسم الإيمان أعظم مما تنفي عنهم اسم الإسلام، واسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم. هذا بيان لكون مقالة الأشاعرة أشنع من مقالة المعتزلة. مقالة المعتزلة يقولون: إذا العاصي مرتكب الكبير يخرج من الإيمان، والأشاعرة يقولون: من ترك نافلة من النوافل أو تطوع من التطوعات خرج من الإسلام. فبهذا أخرجوا المؤمنين كامل الإيمان أصحاب اليمين، أخرجوهم من الإسلام لأنهم قد يتركون بعض النوافل. وأما المعتزلة وإن كان قولهم باطل في إخراجهم العصاة من المؤمنين من الإيمان، لهم شبهة، لأن النصوص نفت اسم الإيمان عنهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يأمن من لا يأمن جاره بوائقة. وأيضا نصوص الكتاب والسنة تنفي عنه اسم الإيمان أعظم مما تنفي اسم الإسلام، واسم وأيضا اسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم. فتبين بهذا أن الشناعة على الأشعرية في إخراجهم كامل الإيمان من مسمى الإسلام أعظم من إخراج المعتزلة العصاة من مسمى الإيمان. يقول المؤلف رحمه: وإن قلتم بل كل من فعل طاعة سمي مسلما لزم أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم يتكلم بشهادته مسلما. أيضا هذا مناقشة لهم. يقول: إذا قلتم أيها الأشاعرة في قولكم إن الإسلام إن الإيمان خاصة بخصال الإسلام، وإن الإسلام لا بد من الإتيان بجميع الطاعات، إن قلتم كل من فعل طاعة يسمى مسلما لزم أن يكون من فعل طاعة من الطاعة ولم يتكلم بشهادتين يسمى مسلما، وهذا ليس بصحيح. فالذي أنكر الشهادتين ولم ينطق بالشهادتين ولم يشهد الله تعالى بالوحدانية ولم يشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ما تفع الطاعة التي يعملها، يكون منافق، لأن يكون منافق. فالمنافقون يعملون الآن ويصلون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا ينفعهم لأنه ليس معهم إيمان. فكذلك من فعل طاعة ولم يتكلم بالشهادتين فكيف يسمى مسلما؟ وهذا لازم للأشاعرة الذين يقول كل من فعل طاعة يسمى مسلما، يلزمه أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم ينطق بالشهادتين يسمى مسلما، ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون مسلما عندكم. يلزمهم هذا، أن من صدق بقلبه ولكنه لم يتكلم بلسانه فإنه يكون مسلما، لأن الإيمان عندهم هو الإسلام، فمن أتى به فقد أتى بالإسلام. ويكون مسلما عندهم من تكلم بالشهادتين ولو لم يأتي بشيء من الأعمال، وهذا باطل، لأن لا يكفي يكون الإنسان يأتي بالشهادتين حتى يأتي بحقوقهما من العمل، من أداء الواجبات وترك المحرمات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن قلتم بل كل من فعل طاعة سمي مسلما لزم أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم يتكلم بشهادتين مسلما، ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون مسلما عندكم، لأن الإيمان عندكم إسلام، فمن أتى به فقد أتى بالإسلام، ويكون مسلما عندكم من تكلم بشهادتين وما أتى بشيء من الأعمال. وهذا واضح في بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة في مسمى الإسلام. نعم.
واحتجاجكم بقوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قلتم نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فيقال هذه الآية حجة عليكم، لأنه لما أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان دل ذلك على أن الإيمان ليس بجزء من الإسلام، إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا به. وإن قلتم أردنا بقولنا أثبت لهم الإسلام أي إسلاما ما، فإن كل طاعة من الإسلام إسلام عندنا، لزمكم ما تقدم من أن يكون صوم يوم إسلاما وصدقة درهم إسلاما وأمثال ذلك.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: لا يزال يناقش الأشاعرة في قولهم إن الإيمان خاصة من خصال الإسلام وأن الإسلام جميع الطاعات، وهم قد حجوا بآية الحجرات. يقول المؤلف رحمه الله: واحتجاجكم بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قلتم نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فيقال هذه الآية حجة عليكم. وجه كونها حجة عليهم أن الله تعالى أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان، قالت لا قل لم تؤمنوا ولكن قل أسلمنا، أثبت لهم الإسلام ونفع عنهم الإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان ليس بجزء من الإسلام. إذا لو كان جزء من الإسلام لما كانوا مسلمين إلا بيأتوا به. لو كان الإيمان كما تقول خاصة من خصال الإسلام لما كانوا مسلمين إلا بيأتوا به، لأنكم تقولون الإسلام لابد فيه من الإتيان بجميع الطاعات. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن قلتم أردنا بقولنا أثبت لهم الإسلام أي إسلاما ما، يعني أثبت لهم إسلاما ما، يعني إسلاما يكون فيه كل خصلة من خصال الإسلام تسمى إسلاما مستقلا، يقول يلزمكم ما سبق أن تكون كل طاعة تسمى إسلاما مستقلا، وهذا باطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن قلتم أردنا بقولنا أثبت لهم الإسلام أي إسلاما ما، فإن كل طاعة من الإسلام إسلام عندنا، لازمكم ما تقدم من أن يكون صوم يوم إسلاما وصدقة درهم إسلاما وأمثال ذلك، ويصير من صلى ركعتين هذا يسمى إسلام مستقل، ومن تصدق بدرهم يكون هذا إسلام مستقل، ومن عاد مريضا يكون هذا إسلام مستقل، وهذا باطل. فالإسلام كله كل هذه الخصال كلها داخلة في مسمى الإسلام، ولا يقال إن كل خاصة إسلام مستقلة. نعم.
وهم يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، قالوا هذا من حيث الإطلاق، وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام والدين وليس هو جميع الإسلام والدين، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمر، والإيمان أعظم خصلة من خصال الإسلام، واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله من إيمان وتصديق وفرض ونفل، غير أنه لا يصلح التقرب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقديم فعل الإيمان. قالوا والدين مأخوذ من التدين وهو قريب من الإسلام في المعنى. فيقال لهم إذا كان هذا قولكم فقولكم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا يناقض هذا، فإن المسلم هو المطيع لله، ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان، فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئا من الإسلام إلا وهو مؤمن ولو كان ذلك أدنى الطاعات، فيجب أن يكون كل مسلم مؤمنا سواء أريد بالإسلام فعل جميع الطاعات أو فعل واحدة منها، وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان، وحينئذ فالآية حجة عليكم لا لكم.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين ما قالت الأشاعرة، وهو أنهم يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، لأنه يقول كل مؤمن مسلم لأن الإيمان خاصة من خصال الإسلام، الإيمان هو التصديق، فمن أتى بالتصديق فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا لأنه قد يأتي بالطاعات ولا يأتي بهذه الخصلة، ولكنهم قالوا هذا من حيث الإطلاق، وإلا فالتفصيل غير ذلك. التفصيل ما ذكرنا من أن الإيمان خاصة من خصال الإسلام والدين وليس هو جميع الإسلام والدين، بين لهم المؤلف رحمه الله بأن الإسلام هو الاستسلام، بين لهم المؤلف رحمه الله أن مذهبهم أنهم يرون أن الإسلام هو الاستسلام بفعل جميع الطاعات، والإيمان أعظم خاصة من خصال الإسلام، والإسلام يشمل كل طاعة من إيمان وتصديق، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهم يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، قالوا هذا من حيث الإطلاق، وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خاصة من خصال الإسلام والدين وليس هو جميع الإسلام والدين، فإن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمر، لأن الإسلام لا بد فيه من فعل جميع الطاعات، والإيمان أعظم خاصة من خصال الإسلام، واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد من إيمان وتصديق وفرض ونفل، هكذا يقولون إن اسم الإسلام يشمل لكل طاعة انقاد بها العبد من إيمان وتصديق وفرض ونفل، ويكون الإيمان خاصة واحدة من خصال الإسلام، غير أنه لا يصلح التقرب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقديم فعل الإيمان. قالوا والدين مأخوذ من التدين وهو قريب من الإسلام في المعنى. المؤلف رحمه الله يناقشهم يقول إذا قلتم هذا، إذا كان هذا قولكم فقولكم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن تناقض منكم، ينقض بعضه بعضا. إذا قلتم كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم لأنه أتى بالتصديق، وليس كل مسلم مؤمنا لأنه إذا لم يأتي بالتصديق فلا يسمى مؤمنا، يقول هذا القول ينقض بعضه بعضا. فقولكم كل مؤمن مسلم لأنه أتى بالخصلة، وليس كل مسلم مؤمنا لأن الإسلام هو جميع الطاعات والإيمان إنما هو خاصة واحدة منه، يقول المؤلف رحمه الله هذا تناقض منكم، فإن المسلم هو المطيع لله، فإن المسلم كما دلت عليه النصوص هو المطيع لله، ولا يكون مطيعا لله إلا إذا كان مؤمنا، لا يمكن تسمى طاعة إلا مع الإيمان، وإذا كانت لا تسمى طاعة إلا مع الإيمان هذا يبطل قولكم من الإيمان خصلة واحدة من خصال الإسلام، كل طاعة من الطاعات لا تسمى إسلاما ولا تصح إلا مع الإيمان بالله ورسوله، وإذا وعلى هذا فيمتنع أن يكون أحد يفعل شيئا من الإسلام إلا وهو مؤمن، ولذلك يجب أن يكون كل مسلم مؤمنا، كل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا سواء أردتم بالإسلام فعل الطاعات كلها أو فعل واحدة منها، لأنه لا يمكن أن تصح الطاعة إلا مع الإيمان، ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيقال لهم إذا كان هذا قولكم فقولكم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا يناقض هذا، بيان التناقض، فإن المسلم هو المطيع لله ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان، فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئا من الإسلام إلا وهو مؤمن ولو كان ذلك أدنى الطاعات حتى إماطة الأذى عن الطريق، لا تسمى إثما إلا معلما. فلو أماط الكافر الأذى عن الطريق فلا يكون هذا إسلام ولا يكون إيمان، وإنما هي إذا فعل الكافر خاصة بخصال الإسلام يطعم بها في يجازى بها في الدنيا، ولا يسمى مسلم، ولا ينفعه أي خاصة يفعلها إلا مع الإيمان. فإذا بر الكافر والديه أو وصل رحمه فلا يقال إنه مؤمن بهذه الأعمال حتى يؤمن بالله ورسوله، ولا يكتفي فعله الخاصة بخصال الإسلام، وإن كان يجازى بها في الدنيا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئا من الإسلام إلا وهو مؤمن ولو كان ذلك أدنى الطاعات، فيجب أن يكون كل مسلم مؤمنا سواء أريد بالإسلام فعل جميع الطاعات أو فعل واحدة منها، وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان، وحينئذ فالآية حجة عليكم لا لكم، يعني آية الحجرات. قالت العرب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قل أسلمنا. نعم.
ثم قولكم كل مؤمن مسلم، إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقط فيلزم أن يكون الرجل مسلما ولو لم يتكلم بالشهادتين، وما أتى بشيء من الأعمال المأمور بها، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام، بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن الرجل لا يكون مسلما حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما. وقولكم كل مؤمن مسلم لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشيء من المباني الخمس، بل أتى بما هو طاعة، وتلك طاعة باطنة، وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة ولا عند الأئمة الأولين والآخرين. ثم استدللتم بالآية: والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين سواء كانوا صادقين أو كاذبين، فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان. فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين بطلان قول الأشاعرة في أن الإيمان خاصة من خصال الإسلام وأن الإسلام جميع الطاعات، ويقولون كل مؤمن مسلم. يقول: ثم قولكم كل مؤمن مسلم إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقط فيلزم أن يكون الرجل مسلما ولو لم يتكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من الأعمال المأمور بها، لأنهم يقولون الإيمان خاصة من خصال الإسلام وهو التصديق، فإذا أرادوا بالإيمان التصديق لازمهم أن يسمى الرجل مسلما ولو لم يتكلم بالشهادتين، يعني إذا وجد التصديق في قلبه، فإذا وجد التصديق في قلبه فإنه يسمى مؤمن ولو لم ينطق بالشهادتين مع قدرتي عليها، ولو لم يأتي بشيء من الأعمال من الصلاة والزكاة، ولو لم يجتنب المحظورات. يقول المؤلف: هذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام، بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن الرجل لا يكون مسلما حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما، لأن أصل الإيمان، لأن الشهادتين أصل الإيمان وأساس الملة، أساس الملة وأصل الإيمان أن يشهد الإنسان لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، وهذا معروف عند اليهود والنصارى وعامة وجميع الطوائف أنه لا يكون مؤمنا حتى يأتي بالشهادتين. وعلى قول الأشاعرة كل مؤمن مسلم والإيمان هو التصديق، يلزم أن يسمى الرجل مسلما ولو لم يتكلم بالشهادتين، وهذا باطل. ثم يقول المؤلف: وقولكم كل مؤمن مسلم لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشيء من المباني الخمس، بل أتى بما هو طاعة، وتلك الطاعة باطنة، يعني يقول كل مؤمن مسلم لأنه أتى بالطاعة، والطاعة باطنة وهي التصديق، لكن ليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة ولا عند الأئمة الأولين والآخرين. يعني يقول المؤلف رحمه الله: إن قولكم كل مؤمن مسلم وأنتم تريدون بالإسلام التصديق ولا تريدون به الإتيان بالشهادتين ولا بشيء من المباني الخمس وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، بل تريدون أنه أتى طاعة باطنة وهي التصديق، يقال هذا ليس هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة ولا هو عند الأئمة الأولين والآخرين. فالمسلم المعروف هو الذي ينطق بالشهادتين، يشهد الله تعالى بالوحدانية ونبيه بالرسالة. أما من يكون عنده تصديق في الباطن ومعرفة في القلب ولكنه لا يأتي بالشهادتين ولا يأتي بالزكاة ولا بالصوم ولا بالحج، فهذا لا يسمى مسلما لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند الأولين والآخرين. يقول المؤلف رحمه الله: ثم استدلتهم بالآية، وهي آية الحجرات. قالت العرب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين، يعني الآية حجة عليكم، لأن الآية ليس فيها أن الأعراب صدقوا تصديقا باطنا، بل فيها أن الأعراب أسلموا أظهروا الإسلام نطقوا بالشهادتين سواء كانوا صادقين أو كاذبين، على خلاف بين أهل العلم هل الآية في المنافقين أو في ضعفاء الإيمان. فبعض أهل السنة وعلى رأسهم البخاري يرى أن هذه الآية في المنافقين، وأن الإسلام المذكور إنما هو إسلام ظاهر، استسلام في الظاهر. وجمهور أهل السنة يرون أنها في ضعفاء الإيمان، لأن الله أثبت لهم إسلاما وأثبت لهم طاعة، فدل على أنهم مسلمون إلا أنهم ضعفاء الإيمان. فالمؤلف رحمه الله يقول إن استدلالكم بالآية حجة عليكم لا لكم، ولهذا قال ثم استدللتم بالآية، والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين سواء كانوا صادقين أو كاذبين، فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان. ولهذا قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف، يعني يظن أن قولكم هذا هو قول السلف أنهم مسلمون ولسوا مؤمنين لأنكم أثبتوا له الإسلام ونفيتم عنه الإيمان، فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل على الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، كل مؤمن مسلم المصدق لا يصب بالإسلام، وليس كل مسلم مؤمنا لأن العاصي لا يطلق عليه الإيمان وإن كان يطلق عليه الإسلام. ويقول المؤلف وبين قولكم وبين قول السلف تباين عظيم، ولهذا قال وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف. نعم.
وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثير، ولكن قولهم في تخريج أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية، فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا وفي الاستثناء وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن ونحو ذلك، وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظ، وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف، ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه. وقول المعتزلة والخوارج والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية، لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة، وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول، فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم. والجهمية وإن كانوا في قولهم بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف، فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم.
المؤلف رحمه الله يقارن بين قول المعتزلة والجهمية وغيرهم والخوارج والكرامية، في يقارن بين مذاهبهم ويبين ما هو الأقرب إلى الحق وما هو الأبعد، فيقول قول المعتزلة في الإسلام في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثير، ولذلك وذلك أن المعتزلة يقولون إن مسمى الإيمان والإسلام يشمل جميع الطاعات كلها، مثل قول أهل السنة يقولون الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، ولكنه إذا فعل كبيرة من الكبائر خرج انتهى الإيمان، الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، بل حقيقة مركبة إذا زال جميعه إذا ثبت جميعه. وأما الجهمية فإنهم يرون أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، فالمؤلف يقارن بين القولين، يقول قول المعتزلة في الإسلام والإيمان أقرب من قول الجهمية بكثير، لا شك أن قول المعتزلة إن الإيمان والإسلام هو جميع الطاعات وأعمال القلوب وأعمال الجوارح هذا موافق لأهل السنة، وهو أقرب من قول الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد معرفة الرب بالقلب بكثير. ثم يبين الفساد في مذهب المعتزلة والأشاعرة، قال ولكن قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية، فإذا قول الجهمية قول المعتزلة في مسمى الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية، لأن المعتزلة يقولون أن الإيمان والإسلام جميع الطاعات، والجهمية يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، ولكن قول الخوارج والمعتزلة في تخليد العصاة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية، لأن الجهمية يقول العصاة لا يخلدون، فصار قول الجهمية في التخليد في عدم التخليد أقرب من قول المعتزلة في التخليد. ولهذا قال المؤلف فالمتأخرون الذين نصروا قول الجهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا وفي الاستثناء وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن ونحو ذلك، وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظ، وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف، ليس في الأقوال أبعد من السلف منه. المؤلف رحمه الله يبين مذهب المتأخرين من الأشاعرة الذين نصروا قول الجهم في مسألة الإيمان كما سبق، أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعهم من المتأخرين، فإنهم أظهروا قول السلف في هذا وفي الاستثناء. أظهر قول السلف لأنه ضموا إلى ما قاله أبو الحسن في مسمى الإيمان أنه التصديق، ضموا إلى ذلك الأعمال كما سبق أن المؤلف رحمه الله نقل نقول عنهم، فهم أظهروا قول السلف وكذلك أجازوا الاستثناء في الإيمان، فخالفوا شيخهم أبو الحسن الأشعري، وكذلك أيضا في انتفاء الإيمان الذي في القلب إذا نفاه القرآن يقول أنه ينتفي عنه الإيمان، يقول هذا كله موافق للسلف لكن في مجرد اللفظ، مجرد اللفظ وافقوا السلف، قالوا بمسألة الاستثناء في الإيمان، وقالوا في انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن، وقالوا أنه لا بد من الأعمال، فوافقوا السلف في مجرد اللفظ. يقول وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف، ليس في الأقوال أبعد من السلف منه، يعني في قولهم إن الإيمان هو مجرد التصديق. ثم قارن المؤلف رحمه الله بين القول المعتزلة والخوارج والكرامية في مسمى الإيمان مع قول الجهمية، فقال وقول المعتزلة والخوارج والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى السلف من قول الجهمية. فالمعتزلة يرون أن الإيمان جميع الطاعات، وكذلك الخوارج، والكرامية يقولون الإيمان هو مجرد التصديق بالقول، مجرد التصديق مجرد الإقرار باللسان، وهذا أقرب من قول الجهمية، لأن الجهمية يقول يرون إن الإيمان مسمى الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، فصار قول المعتزلة وقول الخوارج وقول حتى الكرامية أقرب إلى الحق من قول الجهمية، لأن الكرامية يرون أنه هو الذي ينطق باللسان ويتكلم، وهذا إقرار بالإيمان، والمعتزلة والخوارج يقولون جميع الطاعات، والجهمية يقولون هو مجرد معرفة في القلب. ثم بين الفساد في مذهب المعتزلة والخوارج، فقال لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة، وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول، يعني يقول المعتزلة والخوارج إن العاصي مرتكب الكبيرة وإن العاصي ومرتكب الكبيرة يخلد في النار، هذا أبعد عن قول السلف من كل قول، فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم. ففي الاسم قولهم قريب من أهل السنة والجماعة لأنهم أدخلوا الطاعات في مسمى الإيمان، وفي الحكم كونهم يحكمون على العاصي بالخلود في النار هذا أبعد من قول السلف. ثم قال المؤلف والجهمية وإن كانوا في قولهم بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف، فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول على الكتاب والسنة. يقول إن الجهمية في قولهم إن الفساق لا يخلدون في النار وأن الفاسق ويكون في الجنة، هذا أقرب في الحكم إلى قول السلف، أقرب إلى قول السلف، لكن قولهم في مسمى الإسلام أبعد، فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان أنه هو مجرد المعرفة في القلب هذا بعيد عن الكتاب والسنة وبعيد عن قول السلف، وقولهم إن الفساق لا يخلدون هذا قريب من قول السلف وهو أقرب من قول الخوارج المعتزلة في تخليد العصاة في النار. وأيضا مذهب الجهمية يناقض العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم، في قولهم إن مسمى الإسلام والإيمان هو مجرد المعرفة في القلب هذا مناقض للعقل ومناقض للشرع ومناقض للغة ولا يوجد مثله لغيرهم، فهم تبين بهذا أن قول الجهمية في مسمى الإسلام أفسد قول قيل في مسمى الإسلام هو قول الجهمية إن الإيمان معرفة الرب في القلب والكفر هو جهل الرب بالقلب، نسأل الله السلامة والعافية.
نعم أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.